أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والأجرة على تعليم الواجب من التكليف، وأما المكروه فكالصرف وبيع الأكفان والرقيق واحتكار الطعام والذباحة والنساجة. والحجامة وضراب الفحل. لا زال الكلام في بيان بعض الأمور أو الأعمال التي يحرم التكسب بها، من جملتها أخذ الأجرة على تعليم الأحكام الواجبة، سواء كانت أحكام واجبات عينية كتعليم الحمد والسورة بعدها وأحكام الصلاة والصوم وغيرها من سائر أحكام العبادات العينية، أم كانت أحكام واجبات كفائية كأخذ الأجرة على تعليم علم الفقه أو تعليم مقدماته، سواء كانت مقدمات علمية ونظرية كعلم الكلام، أم كانت مقدمات عملية. كعلم الحديث أو ما يرتبط بالآيات التي تتعلق بأحكام الشرع المقدس، فإنها مقدمات تتكفل كيفية العمل بأحكام الفقه، يعني بهذا اللحاف سميت مقدمات عملية. علم الحديث، ما يتعلق بالرجال، ما يتعلق بآيات الأحكام، هذه مقدمات للفقه. وكذا يحرم أخذ الأجرة على تعليم صياغ العقود والإيقاعات في باب المعاملات ونحو ذلك. هذا تمام الكلام في المعاملات المحرمة وإن شئت فقل الموضوعات التي يحرم الاتجار بها، ثم عرج رحمه الله على بيان المعاملات المكروهة أو الموضوعات التي يكره التكسب بها، وهذه على أصناف ثلاثة. الصنف الأول الموضوعات التي تكون كراهتها من جهة أن عاقبتها في أغلب الأوقات تؤول إلى أمر محرم أو مكروه كالصيرفة وبيع الأكفان وغيرهما مما سيأتي الحديث عنها مفصلا. الصنف الثاني الموضوعات التي تكون كراهتها ناشئة من جهة ضيعتي ودناءة تلك الموضوعات ونقصان فاعلها كالنساجة وغيرها مما سيأتي. الصنف الثالث الموضوعات التي تكره التجارة بها لما يدخله من الشبه ككسب الصبيان وكسب من لا مبالاة له من المحرمات والشبه. هذه أصناف ثلاثة للموضوعات التي تكره التجارة بها. سنقرأها. بقى شيء واحد منا يحرم الاكتساب به، وأن أخذ الأجرة عليه حرام. بقى أن الأجرة على تعليب الواجب من التكليف أيضا يكون سحتا، أخذ هذا المال ومحرما، ولكن على تعليم الواجب من التكليف. هذه صياغة بلاغية تعطي بمعنى ماذا؟ تعطي بمعنى الأجرة على تعليم التكليف الواجب. التكليف الواجب يعني الواجب من التكليف، يعني ليس مطلق التكليف بلا فرق. هذا التكليف سواء كان عينيا أم كفائيا، سواء وجب ذلك التكليف عينان على المكلف، أي على كل مكلف عليه أن يتعلم، فإذا علم إنسان إنسانا آخر هذا اللون من التكليف وأخذ الأجرة عليه كان أخذ الأجرة حراما، كمن يعلم شخصا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. والسورة مراد من السورة هنا السورة التي تقرأ بعد العطيب الفاتحة. وأحكام العبادات العينية من الصلاة والصوم وحجة الإسلام وأمثال ذلك. أم كان ذلك التكليف واجبا على نحو الكفاية؟ قال أم كفاية كتعليم علم الفقه، يعني التفقه في الدين أي علم الفقه، ومقدمات علم الفقه، جملة وما يتوقف منه يتوقف التفقه على ذلك الماء، بيان ما من المقدمات. هذه المقدمات تارة تكون علمية نظرية وأخرى عملية، علما وعملا. علما المقدمات العلمية كعلم الكلام، إن علم الكلام هو عبارة عن علم يتوقف التفقه وعلم الفقه عليه، ويعد علم الكلام من مقدمات الفقه. وعملا أي المقدمات العملية علم الحديث، يعني ما يرتبط بالدراية والآيات الأحكام، الآيات المتعلقة بأحكام الفقه. هذا في باب ومجال العبادات. في مجال المعاملات أيضا قال وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك ممن هو من الواجبات الكفائية التي يجب تعلمها وتعليمها. فحينئذ الشهيدان تقريبا أطلقا الواجبات العينية أو الكفائية بأي نحو من أنحائهما، بينما بعضهم ولا سيما المعاصرين يقولون الابتلائية منها لا مطلقة. خصوص الابتلائية أخذ الأجر على تعليمها حرام، أما لا مطلقة. أكو مثلا أمور أخر، هناك أحكام أخر، يعني إذا إنسان يعلمها ويأخذ الأجر على تعليمه لا بأس في ذلك، لأنها ليست ابتلائية. لذلك هم في أول الفقه أو في أول رسالة يصرحون يقولون يجب على الإنسان تعليم من أو تعليم ماذا؟ تعليم المسائل التي يقطع أو يطمئن، يعني ظن غالب عنده بأنه أنا أقع في مورد ابتلائي. قضية مسائل الشكوك في الصلاة، هذا بالنسبة إلى المحرم. وأما هذا وأما عطف عليه من؟ عطف على عندما قال في أول الفصل ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح، أما فالمحرم كذا وكذا. لحد الآن انتهينا من المحرم، يجي وأما المكروه اللي هو القسم الثاني من موضوع التجارة. المكروه كما ذكرت ثلاث أصناف، يعني هذه الأرقام اللي يسجين إن شاء الله ممكن نصنفها وفق ثلاث أصناف. الصنف الأول الموضوعات التي تكون كراهتها، يعني كراهة الاتجار بها، ليش؟ جاية من جهة ماذا؟ من جهة أن هذه يعني في أغلب الأحيان أغلب الأوقات تؤول إلى أمر منبوذ شرعا، إلى أمر لا ينبغي صدوره من المتدين من منظار الشرع المقدس. قضية مثلا الذباحة، قضية بيع الأكفان. بيع الأكفان بحد نفسه لا بأس، لا غبار، ما عندنا نهي. من جهة عاقبته ماذا؟ كما أتى وعللت الكراهة في الأخبار، عاقبة هذا الإنسان عندما يأخذ هذا حرفة ويأخذه صنع له ويجي تاجي، فأكيد راح يذهب ويشتري من أبو الجملة ويشتري كمية حتى يعني يصدر عنده هناك فتفارق ربح وأمثال ذلك. بطبيعة الحال نفسه الأمارة تدفعه علما، تدفعه وتشجعه على التجارة بها وبيعها، وأنه خلصها من هذه البضاعة اللي اشتريتها لا تخليها تنام على على قلبك، فراح يتمنى كثرة الموت في البشر، أو أحيانا يتمنى أنه ينزل على هذا المجتمع أو على هذا البلد أو بل غير البلد من الزوار اللي يجون ينزل في الوباء، مما يعني مو أي مرض، لا، الأمراض التي هي غالبا من الوجهة الطبية العلمية مما شنو ينجر إلى الوفاة، فيكثر الموتى حتى تمشي بضاعته. فلهذا الموضوع اللي راح يتاجر به، لأن عاقبة هذا الموضوع يقول فأجدت الكراهة، وإلا هو في حد نفسه لا يكون كذلك. فالآن راح ندخل في الصنف الأول. الصنف الأول الموضوعات التي تكره التجارة بها من هذه الجهة، قال فكالصرف، يعني بيع الصرف، الصيرفة كما تعلمون، حيث أنها عبارة عن تصريف وتبديل نقد بنقد، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، أو بالعكس. وبما أن هذا يشتمل ضمناً على أوزان معينة، من الذهب إلى وزن مما يوزن، الفضة مما توزن، فيحصل في الوزن هناك نقيصة زيادة مضافة إلى التراب، تراب الذهب، تراب الفضة أيضا مما يعتنى عند نظر أهل الصاغة ويصرف بإزائه مال عند العقلاء، فهذا أيضا قابل للزيادة، قابل للنقيصة، ولا سيما أن هذه المادة التي تقع عليها الصيرفة هي من المواد اللي تندرج في قضية الربا، فحيث أن هذه فيها شوائب، لذا المقدسون كانوا يأبون عن التعاطي واحتراف هذه المعاملة. لما علل في الأخبار، هذا اللي يبينه الشارع، وعلل يعني واجهوا كراهة الصيرفة وبيع الصرف، علل وجه الكراهة وبين وجه الكراهة في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا، يعني فاعله أعني الصيرفي لا يسلم من الربا إلا من ندار الذي تفقه في مسائل المعاملات مسألة وتعرف عليها واطلع عليها وعرف مورد الربا وأمثال ذلك. فحيث أنه لا يسلم من الربا، فمن أجل ذلك جعل الفقهاء ذلك الاحتراف مكروها. قال علل في بعض الأخبار، الوسائل جيم 12 من الطبعة ذات 20 باب 21 من أبواب ما يكتسب به، رقم الحديث 1. لا بأس أن تطلعوا على ما في الرواية. الشيخ الحر رحمه الله ينقل هذا الحديث عن أصول عن فروع الكافي، يعني يبتدئ السند بمحمد بن يعقوب إلى أن يقول عن إسحاق بن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام، قال ألا سميته محمدا؟ قلت قد فعلت. قال عليه السلام فلا تضرب محمدا ولا تشتمه، جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك. قلت جعلت فداء في أي الأعمال أضعه؟ باكر راح يكبر يحترف عمل من الأعمال، وين أخلي؟ قال إذا عزلته عن 5 أشياء فضعه حيث شئت، بس هالخمسة أشياء عزل عنهم، لا تسلمه صيرفية، يعني لا تسلمه، يعني لا تطي هذه الحرفة بيده، تسلم بيده هذا العمل، لا تسلم بيده، لا تخلي هو يسلط على هذا العمل، لا تسلم ولا تجعله صيرفية، فإن هذا فإن التعليل هذا الذي قال علل، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا. راح أقتصر بس على قراءة موضع الشاهد لأنه هو عندنا حديث قد يأخذ من الوقت. فهنا قال فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، هذا النهي
بلي المعلل
بلي أحسنتم، هذا النهي قد يقول قائلا أليس هذا نهي، وهذا النهي مثلا في المعاملة ما يعني كيفيته ما حكمه، ما يشمل على بعض الأقوال هناك النهي في المعاملة يدل على الفساد. أولا النهي في المعاملات ليس كالنهي في العبادات، وثانيا أن هذا البيع بحد نفسه بمقتضى القواعد الأولية من الروايات نخليها في خانة القواعد الثانوية، بمقتضى القواعد الأولية يعني القواعد العامة الكلية كل بيع محلل وأمثال ذلك، إن أحل الله البيع وأمثال هذه سموها القواعد الأولية يعني القواعد العامة. هذا البيع عندما ننظر إليه بحد ذاته بالنسبة للقواعد الأولية عمل مباح وعمل وعقد ومباح ولا شبهة فيه، فهذه اللي وردت في الرواية أو هذا النهي الذي وارد بقرينة تلك يحمل على ماذا؟ على النهي التنزيهي أي النهي الكراهتي.
بالأصل البيع إنه ما جائز ما بيشكال الهاش، في الخمر أهم النهي الثاني تنزيلي ويكون جائز بالأشكال شيء عن بيع الخمر واضح إن شاء الله. ماشي إشكال عشان يعني وبينما حين يقول إحنا بيع الخمر الخمر حرام بيعه وما شكل ذلك.
لا مو الخمر حتى عندنا قواعد أولية محرمها. أي بليلة أنا صورت عن الجد أيدون يقولون بيع
يعني
إيه لا وعلل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا. القسم الثاني مين من الصنف الأول، الصنف الأول خمس أقسام، القسم الأول الصف الثاني بيع الأقسام وبيعي بالجر وبيع الأقسام العلل التعليل وجه الكراهة لأنه يتمنى كثرة الموت والوباء. هذا التعليل أيضا في الروايات هنا ممكن نذكر شنو، نذكر حديثين لأنه في حديث واحد ماكو كلا التعليلين، لأنه يتمنى كثرة الموت، هذا قضية كثرة الموت نخليه المصدر نفسه يعني جيم 12 باب 21 المصدر نفسه يعني بعد ماكو داعي نعيد جيم 12 باب 21 المصدر نفسه حاء رقم 4 لاحظوا يقول عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شيء أسلمه؟ فقال أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس، لا تسلمه سباء، سهل موضع شاهدنا هنا سباء، ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا. قال فقال يا رسول الله ما السباء؟ شاهدنا قال صلى الله عليه وآله الذي يبيع الأكفان ويتمنى، يعني ذكر وجه نهيه يقول أنا من أقول لا تسلمه سباء يعني ليش؟ ويتمنى موت أمتي، يخاف النبي على أمتي وللمولود من أمتي، يبين بعد يوضح هذا تعليله وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا لأنه يتمنى كثرة الموت والوباء، الوباء نفس رقم واحد حديث رقم واحد، يعني تخلي فوق كثرة الموت حديث رقم أربعة فوق والوباء يعني يتمنى الوباء حاء واحد، هذا الحديث اللي قبل قليل قرأناه. فالآن هذا الحديث رقم واحد شوي نكمله حتى نوصل وين موضع شاهدنا، وين كنا؟ مو قال إذا عزلت عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلم صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع أكفان، فإن هذا تعليل واضح فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان. يسره الوباء بمعنى أنه يحتمل معنى التمني اللي عبر عنه الشارح رحمه الله، يكيف أنه ينزل وباء وميدان هو راح يشمله. لعله كما نقل عن بعضهم سابقا تمنى الوباء فالله عز وجل أول ما هو ابتلاه به فكفن ببعض أكفانه. يا سبحان الله. القسم الثالث والرقيقي يعني وبيع الرقيق العبد، لقوله صلى الله عليه وآله شر الناس من باع الناس. هذا كما تعلمون نسبه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ممكن نلاحظه في مستدرك الوسائل كما يمكن أن نلاحظه في الوسائل. مستدرك الوسائل جيم اثنين، المستدرك مو الوسائل، جيم اثنين كتاب التجارة الباب 19 من أبواب ما يكتسب به حاء واحد. وكذا الوسائل المصدر نفسه حاء واحد. حاء واحد نرجع نفس حديثنا، حاء واحد وقلنا المصدر نفسه يعني جيم 12 باب 21 حاء واحد. يكمل الإمام يقول فإن صاحب الأكفان يسر الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارة فإن الجزار تسلب منه الرحمة. جزار يعني لتخليه يصير ذباح يعني يحترف عملية صنعة الذباحة. كلامنا هنا ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال نص شر الناس من باع الناس. هذا أيضا لفظ شر في باب الأحكام الشرعية مما يستفاد منه الكراهة. القسم رقم أربعة واحتكار الطعام. احتكار الطعام مما وقع فيه خلاف بين الشهيدين رحمهم الله بحدود ما كتاب من الوسق، وإلا أكو خلاف بين الفقهاء واقع. مما وقع فيه الخلاف بين الشهيدين، فذهب الشهيد الأول رحمه الله إلى أن احتكار الطعام بما يعنيه حبسه مكروه، مكروه إذا كان حبسه بتوقع زيادة السعر. يعني في هذه الصورة يكون الاحتكار مكروها، يعني الإنسان البائع يحتكر هذا الطعام بتوقع ماذا؟ حتى يزداد سعره. إلا أن الشارح رحمه الله قوى تحريمه فيما إذا كان البائع بائع الطعام مستغنيا عنه وكان الناس بحاجة ماسة إليه، فعند ذلك يكون الاحتكار حراما. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، فاستفاد من اللعن استفاد حرمة ذلك تلك الحرفة وذلك العمل. قال واحتكار الطعام. قسم رقم 4 يصير تقريبا من المكروهات التي تكون كراهتها من جهة ماذا؟ من جهة أن عاقبتها ومآلها ترجع وتؤول إلى أمر لو حرام لو مكروه.
يراد به زيادة السعر في السوق فيمنع الناس عن البضاعة عن أعين الناس.
بلي فهو يعني هنا فهو بينه الشارع على شكل تعريف يعني وما معنى الاحتكار قال وهو بلي
هنا يقول أنه مثلا تذهب الشهيد الأول على أن الاحتكار مكروه معنى الكلام بشرط إذا كان بتوقع زيادة السعر فهذا طبعا حاصل توقع زيادة السعر.
بلي يعني انتو العفو يعني مناقشتكم حول التعبير مو
بلي
ايه التعبير هذا
ما قلتوا انه بشرط ايه معنى الكلام.
احسنتم هذا انما جبته لانه انا في بالي مرتبط انه اخلي الشهيد في خانة شيء ثاني في خانة شيء ثاني ذهب الى الحرمة مو بهذا القيد بقيدين اخرين
ثاني
بهذا اللحاف بهذا اللحاف قلت يعني شهيد الاول من يقول مكروه بتوقعي زاد السعر يعني مو هذا يقول عندي حبس هذا يقول ما عندي حبس يعني الاحتكار عند الشهيد الأول حبس للطعام عند الثاني حبس للطعام بس الأول يقول حبس الطعام مكروه بتوقع الثاني يقول حرمة مو بهذا إذا كان صاحب الطعام مستغني والناس محتاجون حاجة ماسة إليه فبهذا اللحاظ يعني من خلال أنه طبيعة التبويب تقتضي التعبير وإلا لا هو تعريف الاحتكار حبس الطعام الإنسان عندما يحتكر يريد أنه السعر يزداد وهذا الناس لعله بعد بالشتاء راح يحتاجون إليه أكو هالشي تعاريف عند في الرسائل العملية وغيرها. واحتكار الطعام وهو حبسه بتوقع زيادة السعر الشاحي يقول لا الأقوى تحريمه مع استغنائه يعني هو هذا المعنى مضافا هذا المعنى مضافا مع هذين القيدين استغناء صاحب الطعام عن الطعام وحاجة الناس إليه فيكون محرما وهذا التحريم فتوى التحريم هو اختيار الشهيد رحمه الله في كتابه الدروس قال وهو أي هذا التحريم وتحريم الاحتكار اختيار المصنف في كتابه الدروس جيم 3 صفحة 180 الطبعة المحققة جيم 3 صفحة 180 وقد قال النبي استشهد الشارح بهذا الحديث الشريف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب يعني الذي يجلب الحنطة يجلب الطعام إلى البلد إلى أهل البلدي هذا مرزوق من الله ومحبوب لديه تعالى ولم يكن مشمول لعنة الباري سبحانه وتعالى بينما ذاك الشخص اللي في معاكس إلى المحتكر لا ملعون يلعنه الباري. وأكيد اللعن يعطي معنى قوة للنهي لنهي احتراف متعلقه متعلق اللعن. هذا في الوسائل ما نقول المصدر نفسه لأنه الباب يختلف. الوسائل جيم 12 باب 27 باب 27 من أبواب آداب التجارة حاء رقم 3 عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. نص الحديث ذكره الشارح في المقام. لا لا المحتكر
يعني الفم استفاد من اللعن من باب انه ملعون انه مسلوب رحمه او كذا
هذا الشيء. بس فأخو يعني كنا نتأمل في منشأ اللعن غير
اللعن معناه أنه سوء رحمة الله
بلي، ولكن هل أن اللعن بهذا المعنى يعني مراد؟ بس على أي حال هو خوف لا شك يكون بعيدا عن رحمة الباري سبحانه وتعالى، يعني لو لم يكن كذلك خوف لما كان ملعونا. بس احنا كتعبير فقهي نقول استفاد من اللعن، اللعن اللي يرد في يعني ابواب الفقه في ما يتعلق بالاحكام، قد بعض الفقهاء يستفيدون منه النهي، لا النهي الحرمة،
نهي مطلقا الحرمة استفاد من اللعن.
اي بل بعض الفقهاء هكذا، هذا اللي انا قربته الشارح رحمه الله لانه ذهب الاقوى تحريمه، وسيأتي الكلام في بقية أحكام الاحتكار. هذا الشيء مختصر فعلا. القسم الخامس من الصنف الأول الذباحة، بين وجه الكراهة لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحمة. ومن المعلوم أن قسوة القلب كما في بعض الروايات مما توجب الابتعاد والبعد عن رحمة الباري سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح مطلبا ينبغي أن نفهم هذه الأقسام الخمسة وأنها مكروهة، معاملات مكروهة، فيما إذا اتخذها الإنسان حرفة وصنعة له، يعني الصرف هذا حرفته أنه صراف صير في حرفته يبيع الأكفان، صنعته الذباحة، هذا نتيجة الدوام والاستمرار يولد ماذا؟ يولد قسوة القلب. لذلك تلاحظون أن الدفان عندما نشرحه أو علماء النفس يشرحون نفسيته أكيد لا يجل نفسيته مثل هذا الإنسان الذي لا يعرف كيف يدفن، يعني بمعنى أنه بعيد يعني مثل هو أمثالنا. فحينئذ أكيد هناك فرق، أكو نسبة من القساوة في قلب ذلك لا توجد تلك النسبة أو قد تكاد تكون معدومة في قلب هذا. فإذا قال وإنما تكره هذه الأقسام الخمسة إذا اتخذها حرفة وصنعة، لا مجرد فعلها مرة واحدة. يعني إنسان عنده دجاجة يوم من الأيام احتاج إلى أن يذبحها، جاء الضيف وأراد أن يذبح دجاجة، نقول له هذا مكروه عليك؟ لا معنى لذلك، لأنه من مجرد فعل هذا الشيء مرة مرتين يعني مرات واحد مفردة، هذا واضح أنه لا يولد وينشئ القسوة في القلب وسلب الرحمة. أو هذا اللي عند كفن في بيته أراد أن شاف قصير أراد أن يشتري أطول منه بحيث يكفي إلى كتابة دعاء جوش كبير وأمثال ذلك، هذا مجرد يطلع للسوق ويبيع حتى يشتري كفنا أطول منه، أنا نقول رأسيس عنده قسوة قلب، لا معنى لذلك. أو نجيب وجه التعليل، أو هذا ذكر في التعليل، وهكذا في بيع العابد، وهكذا في احتكار الطعام وأمثال ذلك. يعني إنسان عنده فالطعام هو بنفسه في بيته يريد يحتفظه، يشتري مثلا فرشة موسمي في موسم الشتاء، يأخذ يعني يجري عليه بعض أقسام الطابخ حتى يبقى محفوظا في الثلاجة أو في المجمدة إلى يحتاجه في فصل الصيف لانعدامه في ذلك الموسم، نقول هذا ما دام أنت تحتكره في بيتك هذا مكروه أو حرام على القولين، مما لا معنى لذلك. فإذا هذه إنما تكره إذا اتخذها الإنسان حرفة وصنعة له. ثم يقول الشارح هذا المعنى الذي ذكرناه يرشدنا إليه نفس التعليل، نفس تعليل الكراهة في الروايات، في روايات هذه الأقسام الخمسة. فمثلا عندما نقف على تعليل كراهة بيع الأكفان لأنه يتمنى كثرة الموت والوباء، فهذا الذي عند كفن في بيتي أراد أن يبيعه ليشتري أطول منه، هذا ما يكون معنى، لا معنى معقول نقول هذا إنما يبيعه لأنه يتمنى الوباء. والحال أن الإنسان مع الالتفات إلى هذه الارتكاز أو إلى هذا الارتكاز العرفي الذهني أنه الإنسان لا يتمنى ما هو الضرر في حق نفسه، هذا واضح أنه يبيع لأجل أنه يشتري شيء أطول منه أكبر حجما. قال إنما تكره إذا اتخذها حرفة وصنعة لا مجرد فعلها، كما لو احتاج إلى صرف دينار، احتاج اليوم يصرف الدينار الكويتي بالدينار العراقي مثلا، أو بيع كفن أو ذبح شاة ونحو ذلك. قال والتعليل بما ذكرناه في الأخبار في كل واحد من هذه الأقسام الخمسة يرشدنا إليه أو يرشد إليه إلى هذا المطلب. الصنف الثاني، من مثال النساجة ندخل في الصنف الثاني، المكروه، الموضوعات التي تكون كراهتها ناشئا من جهة ضيعتها، دناءتها، خستها، نقصان فاعلها. بل والنساجة ذكر الشارع قال والمراد بها ما يعم الحياكة، عندنا نساجة عندنا حياكة، هناك أكو فالاستفادة لغوية ما يتعلق بهذين المفهومين من بعض كتب اللغة، وهو معجم مقاييس ابن فارس، ثم بعد ذلك ندخل في شرح عبارة الشارح والمراد بها ما يعم الحياكة. فنذكر ما ذكره ابن فارس في النساجة في مادة نسجة، وما ذكره في الحياكة في مادة حوكة. قال ابن فارس في معجمه جيم خمسة صاد 424 نسجة، في مادة نسجة، خلوا في النقاط لأنه يعني فشيء ما يرتبط بينه، أصل يعني مادة نسجة أصل يدل على وصل شيء بشيء في أدنى عرض، هاي مادة نسجة. اشتطي أصل، أصل المن أي يدل على هذا المعنى، هذه المفردة نسجة تحمل لك هذا المعنى، وصل شيء بشيء في أدنى عرض، يعني فشيء محدود إلى عرف مو إلى ما لا عرض له. نجي إلى الحياكة، وكذلك قال في معجمه جيم اثنين صاد 121 حوكا نقاط ضم الشيء إلى الشيء، ومن ذلك حوك الثوب والشعر. لاحظوا أكو فرد، يعني لا نتأمل نسجة كون هناك أكو فد عملية تحقق للوصل، مو مجرد الضم، لا، وصل شيء بشيء، ينسج هذا الخيط في داخل ذلك الخيط المغزول، هكذا وصل شيء بل بشيء في أدنى عرض. حوك لا، ضم شيء، ضم الشيء إلى الشيء. زين، نجي الآن الشخص يقول المراد بالنساجة ما يعم الحياكة. الظاهر المراد من الحياكة مجرد جعل الخيوط متصلة طولا أو عرضا، بحيث يكون بعضها بجنب البعض الآخر بينما النساج يراد منها اختلاط. لاحظ ذاك مجرد، هذا اختلاط الخيوط بما يحقق شنو معنى الواصل كما عبر ابن فارس. فيمكن القول بأن كل نساجة هي حياكة مع زيادة الوصل، والاستفادة شيء آخر مجال لكم. خب، فالشاح يقول مقصود المصنف من النساجة مو ما يتعلق بهذا المفهوم المتعارف عند أهل النساجة، لا، وإنما يعم الحياكة، يعني الذي يحوك أيضا يكون احترافه مثلا حراما. زين، وجه الكراهة، قال والأخبار متضافرة بالنهي عنها والمبالغة في ضعفها، أن هذا عمل دنيء، ونقصان فاعلها حتى نهي عن الصلاة خلفه، يعني خلف الإنسان إمام جماعة إذا كان نساج أو حياك، يعني أكو عندنا النهي عن الصلاة خلفه. زين، الأخبار متضافرة بالنهي، الأخبار بل هنا في مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل كتاب التجارة جيم اثنين كتاب التجارة الباب 20 رقم الحديث 5. الساقير رقم 5 أيضا موجود، لكن رقم 5 بل يعطي أكثر معنى في أنه الإمام يبالغ في أن هذا العمل دنيء بل وخسيس، وأن فاعلها هناك فيه نقص. إذا أكثر من هذا بعد إحنا هم ما نستفيد من الرواية، إنه ليش هذا نفس العمل ليش دني فاعل هذه النساجة هناك فيه نقص حتى نهي عن الصلاة خلفه. والظاهر ثم بعد ذلك يستظهر الشارح رحمه الله من الأخبار اختصاصه يعني كراهة النساجة والحياكة بالمغزول ونحو المغزول، يعني لابد هناك أكو خيوط. لذلك سمعتم من المعجم وغيره أنه جعل الخيوط ذات ضم الخيوط لا، فلا يكره عمل الخوص اللي يعني الحصير اللي يصنع مين ويعمل من النخل ونحوه، بل روي أنه أي أن عمل الخوص من أعمال الأنبياء، أكد كما ذكر أن النبي سليمان عليه السلام كان يحترف هذا العمل، عمل الخوص، يسوون حصران من النخل. والأولياء هسه ممكن ندرس فيه الإمام سلام وأمير المؤمنين سلام الله عليه، باعتبار أنه كان بلي جراعا. هسه هنا أنه خصوص عمل الخوص هو مو الأمير سلام الله عليه، أمير المؤمنين كانت مهنته زراعة، لذلك كانت لديه 50 بستانا أو 50 شجرة كان إلى بستان يحمل، عرضنا إلى في درس من دروس الحديث في بعض الروايات. والحجامة القسم الثاني من الصنف الثاني، الحجامة، لكن الحجامة تكره مع شرط الأجرة. الحجامة تعلمون ذلك عمل يحتاجون يعني يسحبون الدم من الوريد من بعض الأماكن خاصة مع شرط الأجرة تكره، يعني يقول أنا أحتجمك أو أحجمك من رأسك أو من كذا الوريد بكذا مبلغ، فإذا شرط الأجرة صار مكروها، لا بدونها لا بدون الأجرة. فإذا كانت الحجامة بدون الأجرة لا تكون مكروهة، بل الأمر بالعكس، لأن فيها خصوصية طبية، خصوصية علمية. وهناك عندنا روايات أخبار أن الأئمة يوصون أصحابهم بمن بالحجامة. بل كما قيده المصنف في غيره وغيره، يعني كما قيد المصنف قيده يعني مكروهية الحجامة بمن بالأجرة، قيده المصنف وين؟ في غير هذا الكتاب، يعني في سائر كتبه في المتن قال الحجامة مع شرط الأجرة بخلاف هنا في اللمعة. وكذلك غير المصنف أيضا قيد الحجامة بمن بشرط الأجرة. خب شرح ماذا؟ يؤيد ذلك، يقول ودل عليه الخبر، يعني الخبر عند إذا نجي للخبر نجد أن الخبر الرواية أيضا دال على منه، دال على التقييد، وأن الحجامة متى تكره؟ إذا شرط الحجام الأجرة. الخبر وسائل جيم 12 بلي باب 9 من أبواب ما يكتسب به. حاء واحد، لاحظوا شوفوا أن الخبر كيف إذا ننظر إلى الخبري، هذا الخبر إنما عبر عنه الشارح رحمه الله بالخبر لعله لعدم انسجام ما هو في السند مع مذاقه الرجالي، لأنه في السند موجود ابن رئاب وهذا فيه يعني كلام قد لا يكون تاما في مذاق الشارح رحمه الله، لذا قال في الخبر. الخبر عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته يعني أبو بصير المرادي يسأل الإمام، سألته عن كسب الحجام يعني يحترف عمل الحجامة، فقال عليه السلام لاحظوا لا بأس به إذا لم يشارط، لا بأس به إذا لم يشارط. فالخبر دال على ذات لو ما دال على أنه مع شرط الأجرة بلي. وأما قضية الكراهة باعتبار أنه عندنا روايات أخرى دال على جواز احتراف أصل عملية الحجامة، ما بيها البائس، فالنهي يحمل على النهي التنزيهي. زين، أما ظاهر المصنف اللمعة حيث لم يقيد ذلك بقيدين فعبارته مطلقة، ظاهر عبارته الإطلاق، يعني شو إطلاق؟ أي أن الحجامة مكروهة مطلقة سواء شرط الحجام الأجرة أم لم يشترطها. القسم الثالث وضراب الفحل. القسم الثالث من الصنف الثاني بأن يؤجره لذلك، يعني صاحب الفحل الحيوان الفحل يقول أؤجر لك هذا لعمل الضراب، لكن متى تكون مكروهة هذه العملية أو هذا العمل متى يكون مكروها؟ مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة، أما إذا أطلقه كما سيأتي لا. كيف؟ يقول إني أؤجر لك هذا الفحل لعمل الضراب في مرة واحدة، يعني مرة واحدة لابد شنو أن يضرب الفحل الأنثى أو مرتين أو ثلاث مرات أو يضبطه بالمدة، يعني أجرك ذلك بهذه الأجر الكذائية لمدة شهرين أو لمدة أسبوعين. ولا كراهة فيما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله، يعني يقول الآن هو ما شرط الأجرة، هو من قلنا بأن يؤجره لأجل ذلك، يعني يذكر أنه أنا أجرك إياه للضراب بمدة كذا بأجرة كذا. أما إذا لا شال الفحل وانطال ذلك الإنسان صاحب الأنثى وذاك الإنسان صاحب الأنثى شال لفد مقدار من المال هدية، قال لا كراهة فيما يدفع إليه إلى صاحب الفحل على جهة الكرامة لأجل الضراب، أي ضراب الفاحل. وكسب الصبيان هذا مما يدخل في الصنف الثالث، الصنف الثالث من الأصناف المعاملات المكروهة. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.